الاتصال معها بدأت بالفعل لفتح مسار تفاوضي جديد. حول آخر مستجدات البرنامج النووي الإيراني ونفي طهران لمزاعم انخراطها في محادثات مباشرة مع واشنطن، نتابع وإياكم التقرير التالي.
تواصل إيران التأكيد على موقفها الرافض لاستئناف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على ألا مفاوضات قائمة حاليا بين طهران وواشنطن، موضحا أنه لا مبرر للحوار مع طرف لا يؤمن بالتكافؤ في المفاوضات، ورأى سجل أمريكا حافلا بنقض الالتزامات وتكرار النزعات التعسفية، مؤكدا أن التفاوض مع طرف لا يؤمن بالطابع المتبادل للمفاوضات ويفاخر بممارساته المخالفة عبر الاعتداء العسكري على إيران وقتل أبناء إيران، ويسعى بوضوح إلى إملاء مطالبه لا يمكن تبريره منطقيا. موقف جاء ردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، وسط تأكيد المسؤولين الإيرانيين على أن أي تفاوض محتمل مع واشنطن يجب أن يقوم على الندية والاحترام المتبادل.
على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى لإظهار استعدادها لانخراط معنا وفق الشروط التي نحددها، ويجب أن يكون ذلك على أساس الندية والاحترام المتبادل، لكننا وللأسف نرى أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤمن بالانخراط الدبلوماسي ويفضل استخدام القوة لتحقيق أهدافه. شروط إيران لأي تقارب مع واشنطن لم تتغير منذ استهداف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي منشآتنا النووية في يونيو الماضي.
من جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي استمرار المشاورات مع إيران، مشيرا إلى عودة المفتشين وإجراء أكثر من 12 عملية تفتيش في منشآت لم تتأثر بالعدوان الأخير.
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال موجودا ويجب التحقق منه. الحل يبقى سياسيا ودبلوماسيا. إيران اتخذت قرارا حكيما بالبقاء بنظام معاهدة منع الانتشار النووي، لكنها الآن لا تفي بتعهداتها وواجباتها بالشكل المطلوب.
هذه المواقف تأتي فيما طرحت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف وإلى مخزون اليورانيوم المخصب. لكن البعثة الإيرانية في فيينا وصفت الخطوة بأنها خطأ كبير ومحاولة متعمدة لتسييس المجلس، محذرة من أن إقرار المشروع سيؤثر سلبا على التعاون القائم مع الوكالة ولن يحقق للغرب أي فائدة.
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارشي إن العدو أخطأ في حساباته بأنه قادر على إسقاط الجمهورية الإسلامية في وقت قصير خلال العدوان الغادر. وأضاف العميد شكارشي أن وثائق تظهر تعيين الأعداء أفرادا للإشراف على الأجزاء المقسمة من البلاد ضمن مخطط إسقاط الدولة خلال العدوان، مشيرا إلى دور وسائل الإعلام المغادية في هذا السيناريو بالتنسيق مع أمريكا والكيان الإسرائيلي. واعتبر شكارشي استشهاد كبار قادة الجيش في ليلة واحدة من دون تعرض البلد للخطر مسألة غير مسبوقة، موضحا أن هذا الأمر لو حدث في أمريكا لكانت هياكل الدولة انهارت خلال يوم واحد. قالت شركة كولومبيا شيب إن إيران أفرجت عن ناقلة النفط تالارا مع كامل طاقمها بعد توقيفها في مياه الخليج الفارسي قبل أيام. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس الإخبارية أن الناقلة غادرت المياه الإيرانية وطاقمها بخير، في حين لم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الإيرانية حول هذا الموضوع. وكانت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اعترضت الناقلة المذكورة واحتجزتها بموجب حكم قضائي لنقلها شحنة وقود مهرب، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الناقلة رفع عنها الحجز بعد استكمال الإجراءات القانونية وتفريغ حمولتها. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 13 مدنيا بنيران جيش الاحتلال في مدينة غزة وخان يونس وسط وجنوبي القطاع منذ صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن 5 شهداء ارتقوا إثر استهداف مبني ونازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرة إلى ارتقاء البقية إثر قصف مسيرات إسرائيلية على خيام نازحين بمواسي خان يونس واستهداف حي الشجاعية وسط القطاع. وقد تعرض دير البلح وسط القطاع إلى قصف إسرائيلي بقذائف المدفعية والدبابات، فيما استهدفت بلدة بني سهيلة في خان يونس بالمدفعية أيضا ضمن مسلسل خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. استشهد مواطن لبناني وأصيب 11 آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطير جنوبي البلاد. مصادر محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال مركبة مدنية بصاروخين، مضيفة أن شظايا الصواريخ طالت حافلة لنقل الطلاب ما أدى إلى جرح عدد منهم. كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدتي دركيفة وشحور في الجنوب اللبناني. واستنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعتداء مشددا على ضرورة مواصلة بيروت تقديم الشكاوى لمجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث سبل وقف انتهاكات الاحتلال لسيادة البلاد. وأخيرا، أعلن الجيش السوداني تحقيق تقدم نوعي في جميع محاور ولاية كردفان وسط البلاد. مصادر عسكرية أوضحت أن قوة الجيش كبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، مشيرة إلى استعادتها السيطرة الكاملة على منطقتي أبو قود وجبل أبو سنون في ذات الولاية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد رفض مبدأ تصفير تخصيب اليورانيوم وتعتبر أي اتفاق في هذا الشأن خيانة للبلاد. استشهاد 13 فلسطينيا وجرح آخرين بنيران ورصاص الاحتلال في وسط وجنوب قطاع غزة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان، وحزب الله يدعو لموقف حازم وموحد مقابل الإجرام الإسرائيلي. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيعا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات والملفات على صعيد الداخل الإيراني والمنطقة وكذلك العالم. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين والتداعيات. هل هذا مشروع إسرائيلي أم أمريكي؟ أم أنه أمريكي ناطق باسم إسرائيل؟ ما الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في صياغة وتمرير هذا المشروع؟ وما التأثير المتوقع لاعتماد هذا المشروع على مسار الحرب والمواجهة في غزة؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-8921 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-32-62، رقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعين الكرام، والرسائل النصية المكتوبة والصوتية المسجلة، والرقم هو 00989-993-794-2431. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا أينما كنتم. بعد تصويت مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن غزة، نشاهد أنه ما زالت إدارة ترامب تحاول تحقيق إنجاز تاريخي في المنطقة، منطقتنا غرب آسيا، وتصب المحاولات في إنقاذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة من الانهيار بعد سلسلة لا متناهية من الخروقات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الغزيين في مختلف أنحاء القطاع. فأمريكا حاولت من خلال المشروع الحصول على تفويض أممي من خلال تشكيل قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتمتع بشرعية دولية لحكم غزة لمدة عامين على الأقل تحت قيادة ما سمي بمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس ترامب. وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ويعتبر هذا المجلس من حيث الجوهر سلطة الوصاية والحاكم الفعلي لقطاع غزة. ومن خلال ما أشارت إليه حركة حماس إلى أن القرار الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يرتقي إلى مستوى مطالب أو مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام مسمع وأبصار العالم. لا تزال آثارها طبعا وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب، وهذا يتضح طبعا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان من هذه القوى الدولية القيام بالمهمة النيابية عنهما دون أن تكلف طبعا عبء ذلك عسكريا وتعريضهما لخسارة جنودهما في حال فشلهما لأي مشروع طبعا مستقبلي. أي أن المشروع وهو مخطط صهي أمريكي لتوريط الدول الإسلامية والعربية المشاركة في هذه القوة بالقتال ضد الفلسطينيين تحت البند السابع. تحياتي لكم مستمعين الكرام في حدث وحوار مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين والتداعيات، عنوان حديثنا وكما أشرنا في البداية مستمعين الأكارم فيما يخص بأن هل هذا المشروع إسرائيلي أو أمريكي، وأنه أمريكي طبعا ناطق باسم إسرائيل والدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في صياغة وتمرير هذا المشروع. المراقبون مستمعين الكرام يرون أن ظاهر المشروع يسعى إلى تقويض حركة حقيقة ودور الاحتلال بما يتعارض مع المصالح الأمريكية ورؤية ترامب للوضع الجيوسياسي، فيما يعتبر محاولة لإحباط كل المحاولات الرامية إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية وضمان أمن الاحتلال بتوسيع عملية التطبيع والاتفاقات الإبراهيمية لتشمل المحيط العربي القريب ودول طبعا إقليمية أخرى إسلامية، وكذلك إظهار ترامب نفسه كداعم وراع للسلام في مواجهة خطر المساءلة القانونية من قبل محكمة العدل الدولية. طبعا أيضا نحن نحاول عن الحديث عن التأثير المتوقع لاعتماد هذه الورقة واعتماد هذا القرار وهذا المشروع على مسار الحرب والمواجهة في قطاع غزة، يعني لربما هو وفق التفسير الإسرائيلي تم هذا القرار وتم التصويت عليه وطبعا في مجلس الأمن، لكن موقف باقي الدول أين وكيف سيكون؟ يعني قد رأينا روسيا والصين يعني امتنعتا من التصويت لصالح هذا القرار، فرنسا، بريطانيا، سائر الدول الأخرى أيضا ما كيف سيكون لها موقف التي طالما أيدت حل الدولتين؟ يعني هذه البلدان يعني هل واجهها معارضة أو تحفظات لربما التصويت عليه في حال إصرار ترامب على ما جاء في بنوده المجحفة لصالح إسرائيل؟ هل سنشهد موقف يعني عربي، موقف إسلامي مضاد لهذا المشروع في المستقبل القريب وهو يريد توريط الدول الإسلامية والعربية حقيقة في هذا المجال؟ هل ستتمكن إدارة ترامب يعني على تنفيذه بعد إقرار المشروع من قبل مجلس الأمن؟ وهل تعتقدون أن المشروع يعني الذي يتضمن مخطط صهيو أمريكي لتوريط الدول الإسلامية والعربية للمشاركة في القوة الدولية بالقتال ضد الفلسطينيين وذلك تحت البند السابع؟ إن شاء الله نحاول تسليط الضوء أكثر على هذا العنوان، ولدينا بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب أود أن أتوقف عندها في البداية. بعض هذه المشاركات منها مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إلى مشاركة الأخ صبحي في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. ترامب وما أدراك ما ترامب، هل من المعقول أن ترامب يعمل حلا يرضي الشعب الفلسطيني؟ أما تلك التداعيات فهي كما يلي: أولا التهجير، اثنين نزل سلاح المقاومة، وأخيرا ثلاث حكم أو استعمار قطاع غزة ولسنين عديدة.
بارك الله بك. بارك الله بك أخي صبحي، شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة الطيبة. أكيد يعني مثل ما تفضلت لا يعقل أن ترامب يعمل لصالح أهلنا في قطاع غزة، وقد أعلن مرارا وتكرارا عن نواياه المخبأة وعن حقيقة موقفه وحقيقة ما يجري في قطاع غزة، السيطرة التامة على هذا القطاع، ويعني نزع سلاح المقاومة أكيد من ضمن المحاور التي هم يبحثون عنه بين حين وآخر ولا يتوقفون حتى يحققوا هذا الهدف كما يعني يخططون عبر مخططاتهم. أكيد أن تحقيقه ليس بهذه السهولة، يعني بعدما مرت حقيقة من المواجهة عامين من المواجهة في هذه الفترة، لكن عامين، لكن نحن رأينا أن يعني ما لم يتحقق في الميدان الآن إن شاء الله لا يتحقق طبعا عبر الخطوط السياسية وعبر الدبلوماسية الذي هم يتبعون عنه، ولكن بالتالي مثل ما تتفضل يعني السيطرة التامة على قطاع غزة، التهجير لأهالي غزة، وبالتالي بعد ذلك حقيقة نزع سلاح المقاومة على رأسه سيكون في هذا المجال. ليتوقف عند هذه الوقفة القصيرة مستمعين الكرام وأعود لكم إن شاء الله. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام حينما كنتم في هذا البرنامج وهذا اللقاء، مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين والتداعيات، محور حديثنا في أحداث وفي حدث وحوار مستمعينا ومستمعاتنا. لينتقل إلى ضيفنا في هذه اللحظات من القاهرة الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد السيد أحمد، ينضم إلينا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا اللقاء. دعني أتساءل في البداية حول مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين. دكتور، يعني هل هذا مشروع إسرائيلي أم أمريكي، أم أنه أمريكي ناطق باسم إسرائيل؟
أعتقد أنه أمريكي ناطق باسم إسرائيل، لأنه يعني هذا المشروع يرغب أو ترغب من وراءه الولايات المتحدة الأمريكية الحصول لإسرائيل على ما لم تستطع أن تحصل عليه بالآلة العسكرية على مدار عامين في غزة. يعني المسألة برمتها بتصب في صالح العدو الصهيوني، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منحازة انحيازا أعمى للعدو الصهيوني وتسعى لتحقيق أهدافه في غزة التي أعلنها قبل عامين، وهي يعني تهجير كامل الشعب الفلسطيني من الأرض الفلسطينية في غزة وتوطينهم على الأرض المصرية في سيناء وقطع حماس ونفى سلاحها بشكل نهائي. هذا هو أو هذه هي الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الصهيونية على مدار عامين الماضيين والتي شنت فيهم، وسعى آمين عرم مشروع يعني من مجلس الأمن لي ما لم تطع الآلة العسكرية عن الحصول عليه. أعتقد أن هذا هو الهدف من وراء هذا المشروع شكلا الإسرائيلي يعني مضمونا وحقيقة.
نعم دكتور، يعني ما الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في صياغة وتمرير هذا المشروع؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المشهد يعني الدولي برمته. نعلم جيدا أنه يعني روسيا والصين تراجعت أدوارهم إلى حد كبير، وتمدد الدور الأمريكي يعني مرة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت يعني قبل عهد من الزمن تترنح في مواجهة التمدد الروسي والصيني باعتبار أن هناك توازن على الخريطة الدولية وأن هناك يعني عالم جديد متعدد الأقطاب. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن توجه ضربات مؤلمة وموجعة للروسي والصيني لكي يعني تظل الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة على المنظمات الدولية وصاحبة الكلمة العليا داخل هذه المنظمات. وهذا ما حدث في مشروع القرار الذي صوتت عليه 13 دولة من ال 15 الأعضاء في مجلس مع امتناع روسيا والصين، وحتى لم يتدخل أي منهما لمنع القرار من التمرير. وبالتالي بشوف أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني تمتلك كل القدرات لتمرير أي قرار لصالح إسرائيل داخل المنظمات الدولية.
ما التأثير المتوقع لاعتماد هذا المشروع طبعا على مسار الحرب والمواجهة في غزة؟
أعتقد ويمكن يعني قلنا يعني في نفس هذا البرنامج يعني قبل يعني فترة اتفاق شرم الشيخ أن هذه الهدنة لن تستمر، وأن نتوقع ذلك في أي وقت، لأن العدو الصهيوني لن يلتزم ب يعني شفنا المرحلة الأولى من الاتفاق ضرب بها العدو الصهيوني عرض الحائط لمساعدات الشعب الفلسطيني أصر في غزة، لم يوقف آلاته العسكرية ولا زالت الانتهاكات والعدوان مستمرة على أهالينا في قطاع غزة. وبالتالي يعني طبيعي جدا أنه لا نستطيع أن ننتقل للمؤسسة أو المرحلة الثالثة، وبالتالي الوضع يعني يوشك على يعني استمرار حرب أو عودة مرة أخرى للقتال، لأنه ليس أمام الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية إلا حمل السلاح، لأنه المسألة يعني العدو الأمريكي والعدو الصهيوني يصرون على يعني إعطاء العدو الصهيوني كامل حقوقه ويعني مميزات كبيرة ويعني تحقيق أهدافه العدوانية في المقابل يعني كل ده بيأتي على صالح الشعب الفلسطيني ومصالح المقاومة والشعب الفلسطيني معا. وبالتالي حتى الدعم لنزع سلاح المقاومة هذه يعني رغبة للاستفراد بالشعب الفلسطيني وإبادة هذا الشعب بعيدا عن الدفاع عنه عبر المقاومة، وهذا ما يعني يرغب أمريكا والصهيوني عبر كل المحاولات التي تتم وعبر هذا المشروع الذي تقدم به الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن.
يعني إذن تم إقرار المشروع الأمريكي في مجلس الأمن وفق التفسير الإسرائيلي، يعني أتساءل ما سيكون موقف باقي الدول التي طالما أيدت حل الدولتين مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا دكتور؟
هذه دول عاجزة، هذه دول لا تملك من أمرها شيء، هذه دول لم تستطع أن تقف وجه الأمريكي، وبالتالي يعني بشوف أنها يعني ستكتفي بالكلمات، وهذه لن تقدم ولن تؤخر بالنسبة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني منذ القرار 1947 الذي كان قصف إلى دولتين، العدو الصهيوني حق إقامة مزعومة على جزء من الأرض الفلسطينية، الجزء الآخر يكون لإقامة دولة فلسطينية. حتى هذه اللحظة وأكثر من يعني على 8 عقود، وعلى الرغم من ذلك لم يستطع الشعب الفلسطيني ولن يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته. وبالتالي يعني لا نعول كثيرا على الدول الغربية، لا يمكن أن نعول إلا على أنفسنا وعلى المقاومة، المقاومة الفلسطينية التي صمدت عبر كل هذه السنوات كلها، أو يحق لها فقط أن تخوض معركتها للنهاية حتى تحرر كامل ترابها الوطني محتل. بعيدا عن ذلك، انا اعتقد ان الدول الغربيه التي يعني كانت تناجي وتطالب بحق او بفكره حل الدولتين، اعتقد انها دول عاجزه ودول لم تستطع ان تترجم هذا الى موقف حقيقي على ارض الواقع، وبالتالي تكتفي بالشكب والإهانة وتكتفي بالحرب الكلامية بعيدا عن أن يكون هناك موقف فعلي على الأرض.
وفي حال يعني إصرار ترامب على ما جاء في بنوده المجحفة لصالح إسرائيل، هل سنشهد موقف عربي إسلامي مضاد لهذا المشروع في المستقبل القريب؟
يعني أنا بشوف أن الموقف العربي والإسلامي أيضا موقف عاجز. يعني 57 دولة عربية وإسلامية اجتمعت على مدار العامين الماضيين لأكثر من مرة بهدف وقف العدوان على غزة، ولم تتمكن من وقف هذا العدوان. وهذه الدول العربية الإسلامية أيضا اجتمعت وقررت أنها ستتخذ خطوات فعلية لإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ولم أيضا تستطع يعني إدخال المساعدات. هذه الدول التي عجزت عن وقف العدوان وعجزت عن إدخال المساعدات، أعتقد أنها حتى وإن أدانت هذا المشروع ووقفت وجه هذا المشروع ستكون أيضا وقفة لدعم الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة.
نعم دكتور، بعد يعني إقرار هذا المشروع، لنتحدث عن تنفيذ هذا المشروع. هل ستتمكن إدارة ترامب من العمل على تنفيذه على أرض الواقع؟
طبعا تنفيذ هذا على أرض الواقع طلاعية كما يعتقدون لا يمكن تنفيذه، لأنه لا الشعب الفلسطيني ولا المقاومة الفلسطينية سترضى بذلك. احنا شفنا رد فعل يعني المقاومة الفلسطينية سواء يعني حماس أو الجبهة الشعبية الإسلامية وكل يعني الفصائل الفلسطينية الموجودة، المقاومة الموجودة، الجهاد الإسلامي، كل هذه الفصائل رفضت القرار وقالت أنها لا يمكن أن تسلم سلاح المقاومة، لا يمكن أن تقبل يعني هذه القرارات المجحفة في حق الشعب.
نعم نعم دكتور. طيب، على ما يبدو فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم الدكتور محمد السيد أحمد، كان معنا الأكاديمي والمحلل السياسي من القاهرة، وأشكره أنا جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا البرنامج. تحياتي لكم. تحية موصولة لكم عبر أثير إذاعة طهران، مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوان الحديث مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين والتداعيات. إلى مشاركة الأخ عدنان بلجيكاظم من العراق، أستمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد والي الطيبين طاهرين. أسعدتم مساء أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين غزة والكيان الصهيوني برعاية أمريكا وتخفيف القيود على مساعدات الأغاثة في فلسطين، وكانت اتخذت عدة قرارات جميعها قرارات مجحفة، تدويل غزة لسنوات وبقائها تحت المصايب وما يسمى مجلس السلام، أضافة إلى نزع أدوات القوة الفلسطينية وسحب سلاح المقاومة حماس، وهذا طبعا قرار جدا خطير والكل لم يوافق به. كذلك تأجيل مسار إقامة الدولة الفلسطينية بلا جدول زمني أو ضمانات سياسية، وهذا خطر وما يسمى بقرار إنشاء قوة دولية وتحتبر وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية الاحتلال. والهدف من هذا كله طبعا هو القرار يدل على نزع الشرعية الوطنية والسياسية عن القرار، ويعتبر قرار مرفوض من الخارج، وبهذا يرفض كل إنسان شريف هذا القرار المجحف، وهذا كله كذب على الذقون. طبعا يدعون هم بإعمار غزة وإشراف إسرائيل على أو إسرائيل وأمريكا على الإعمار، وطبعا هذا هو الهدف الأول، هي من الهدف الأول من هذا القرار هي احتلال غزة ونزع سلاح المقاومة، وهذا طبعا مرفوض لدى الجميع سواء كانوا في فلسطين أو الأخوة المجاهدين في العراق أو بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في اليمن. فتبقى إن شاء الله غزة صامدة بوجه الكيان الإسرائيلي، ولا نحتاج إلى قرارات مزيفة من إسرائيل ومن أمريكا، وإن شاء الله أن نصل مؤزر إلى الأخوة المجاهدين في حماس وفي كل الدول العربية.
تحية طيبة للأخ الكريم عدنان بلجي كاظم من العراق على هذه المشاركة الصوتية، بارك الله بك أخي الكريم، شكرا جزيلا. أعود إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ الدكتور محمد السيد أحمد. دكتور، عدت إلينا وكنت تتحدث عن يعني إمكانية ترامب على تنفيذ هذا القرار إزاء مخالفة ومواجهة القرار من قبل الفصائل الفلسطينية، حقيقة فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة مسألة نزع سلاح المقاومة، وإلى جانبه أيضا تهجير الفلسطينيين من غزة.
طبعا يعني القرار صعب للغاية، صعب تنفيذه على أرض الواقع، مشروع وهمي من قبل ترامب، لأن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تقبل بتسليم سلاحها، والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بتهجيره. يعني هذا الشعب الذي صمد صمودا أسطوريا عبر أكثر من عامين، الآن على أرض غزة شفنا كيف يتمسك بتراب الوطني فوق الركام ويرفض فكرة التهجير، ومتمسك بأرضه ومتمسك بتراب الوطني، والمقاومة متمسكة بتحرير التراب الوطني الفلسطيني المحتل، وبالتالي المسألة يعني غاية في الصعوبة.
نعم.
ترامب وضع نفسه في مأزق شديد حين استجاب للعدو الصهيوني، لأن يعني يستطيع العدو الصهيوني أن ينتزع عبر الميدان وعن كبير عبر العامين الماضيين، لا يمكن أن يحققوا بمثل هذه القرارات الفوقية التي تهبط من يعني منظمة دولية مجلس الأمن. أعتقد أنها لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، وقرارات حتى اتخذت وتم ضرب عرض الحائط بها من هذه المنظمات، سواء من مجلس الأمن الأمم المتحدة. يعني نحن نعلم جيدا أنه العدو الصهيوني أول من يعني يضرب بقرارات الشرعية الدولية على عرض الحائط، هو أيضا يعني محتل، وهو يعني يرفض حمل السلاح من قبل المقاومة الفلسطينية، ويرغب في نزع السلاح على الرغم من أن القانون الدولي يعطي الحق لهذه المقاومة بحمل السلاح من أجل تحرير يعني ترابها الوطني المحتل باعتبارها حركة تحرير وطني. وبالتالي
نعم.
بشوف أنه هذا القرار لا يمكن أن يكون له يعني قدرة على تحقيق ولن تقبل به المقاومة الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني.
نعم. أيضا دعني أتساءل دكتور، يعني في هذا الإطار، يعني هل تعتقدون أن المشروع الذي يتضمن مخطط صهيو أمريكي لتوريط الدول الإسلامية والعربية، يعني المشاركة في القوة الدولية بالقتال يعني ضد الفلسطينيين تحت البند السابع،
يعني طبعا يعني اعتقد انه الدول العربية والإسلامية لا تورط في مثل هذا يعني الشأن، لانه التورط في مثل هذا الامر سيكون كارثي، خاصة ان بعض الدول العربية والإسلامية يعني جزء من الصهيونية، العدوان يعني مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، تقريبا في 8 دول عربية وإسلامية تقع هذه المنطقة الواقعة بين النيل والفرات، ويعني سوف يأتي عليها الدور الفلسطيني أيضا في يعني مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد بيضم دول المنطقة بأكملها، وبالتالي أيضا هذا مشروع عدواني، وبالتالي التورط مع الولايات المتحدة الأمريكية والعرب الصهيوني عبر يعني البند السابع لخط حرب ضد المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، أعتقد أنها ستكون وصمة جبين هذه العربية والإسلامية إذا استجابت إحداها، لكن أنا أعتقد أن على الدول أن تكون لديها وعي كبير ولا تتورط في ذلك، لأنه بالفعل المشروع سيضر الجميع، ومن يبدأ اليوم بفلسطين سيسني غدا بباقي هذه الدول العربية والإسلامية.
أكيد، بارك الله بكم، وتحية طيبة للدكتور محمد السيد أحمد الأكاديمي والمحلل السياسي من القاهرة، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا يا دكتور.
تحياتي.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البرنامج، وتحياتي لكم طبعا في الحديث عن القرار أو مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين، وكذلك التداعيات الموجودة في هذا الأمر. عندما رأينا يعني تصويت أعضاء مجلس الأمن على هذا المشروع أنه لا يواجه معارضة أو تحفظات لربما كبيرة وكثيرة، فلا بد من النظر إلى حقيقة حديث المراقبين الذين رأوا أن هذا بالظاهر لهذا المشروع، وما تطرق إلى حقيقة تقويض دور الاحتلال وما يفعله وما يعمله حقيقة في الذي يتعارض مع المصالح الأمريكية، ورؤية ترامب لهذا الوضع الجيوسياسي الذي يخطط له في المنطقة. أكيد هو قد برز وكشف عن خطواته ومخططاته لهذه المنطقة والسيطرة التامة حقيقة على مقدراتها، ذلك لأنه لا يريد أن تسيطر باقي حقيقة الدول هي بنفسها، الدول التي تمتلك هذه الثروات، على مقدراتها، وأيضا لا يأتي ولا يعطي دورا للصين ولا لروسيا في هذه المنطقة. لكن أيضا يعتبر محاولة لإحباط كل المحاولات الرامية إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية، يأتي بالظاهر لكي يعطي بهذه الشعارات ولكي يطبق حقيقة ما جاء من مطالب على شكل رأي عام عالمي ودولي فيما يخص بفلسطين، كما فرنسا مثلا جاءت بحقيقة تأييد حل الدولتين، وكذلك بريطانيا. هذا كان من قبل الضغط الموجود من قبل الرأي العام الفرنسي والبريطاني وباقي الدول على ما يجري، لكن أن يكون موقفا حقيقيا يلجم مواقف كيان الاحتلال، لا، بالتالي لا يكون ذلك. وتوسع الكيان المحتل ما يفعله الآن من اختراق، من خرق وخروقات متواصلة متتالية ومستمرة، ولا يتوقف الاحتلال حقيقة لحظة واحدة عنها، ما يفعله في لبنان أكثر من عام الآن على الاتفاقية، الآن في السنة الأولى من الاتفاقية، اتفاقية وقف اطلاق النار في لبنان، والميكانيزم والحقيقة الدول الراعية والدول الضامنة، وكلها تحدثت ولكن لا يصل إلى مبتغاه الكيان المحتل، ولا زال يواصل فرض حقيقة الخروقات على لبنان وانتهاك السيادة حتى يصل إلى آخر هدف ويريد تحقيقه هو من نزع سلاح حزب الله والمقاومة. هذا نفس المشروع يطبق الآن في غزة بتفاصيل مختلفة طبعا وبأوجه مختلفة. لكن المهم حقيقة يعني في هذه المسألة أنهم يريدون ضمان أمن الاحتلال لتطبيق هذه الخطط، توسيع عملية التطبيع هذه مهمة أيضا، والاتفاقات الإبراهيمية التي عندما جاء طوفان الأقصى نسف كل هذه الاتفاقيات وكل هذه القرارات وكل ما كانت تقترب من هذه المسألة لتشمل المحيط العربي القريب ودول إقليمية وأخرى إسلامية. كذلك ترامب هو يعني إظهار ترامب نفسه كداعم وراع للسلام في مواجهة خطر المساءلة القانونية من قبل محكمة العدل الدولية لما يجري، لما يفعل، لما يتحدث ويصرح به من دعم كامل للكيان المحتل الصهيوني ودعمه بالأسلحة المتطورة التي قالها بلسانه، نحن أعطينا الكيان الصهيوني أسلحة لا نستخدمها نحن أو لا حقيقة نجربها، فجربها الكيان الصهيوني في المنطقة وأحسن استخدامها كما قال بهذه الطريقة يتبجح حقيقة ويقول عن إجرامه وما فعله الكيان المحتل الصهيوني بوجه الفلسطينيين. لا أتحدث أنا الآن كثيرا لكي أصل إلى مشاركة الأخ الكريم والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، أيضا بعث إلينا بهذه الرسالة الصوتية. نستمع إلى هذه المشاركة في هذه اللحظات مستمعينا الكرام.
لا شك أن المشروع الأمريكي بشأن فلسطين والذي أقره مجلس الأمن يتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني ويفرض الوصاية على غزة بل ويحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية. هذا القرار الجائر يعتبر حيلة وشرعنة للاحتلال الأمريكي والصهيوني لقطاع غزة، ويحق للمقاومة الفلسطينية أن تتصدى لهذا القرار وترفضه، ويحق لها أيضا استخدام القوة لمنع أي تواجد أجنبي على قطاع غزة. لبرنامج حدث وحوار دعا الطهران العربية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لك يا أبا محمد مهدي وبارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية. عندما ننظر إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطاباته في هذه الأيام، يعني يقول دائما ويسلط الضوء على أنني حققت السلامة في الشرق الأوسط كما يقول في غرب آسيا في هذه المنطقة، الإصرار والتأكيد على هذه العبارة وهذه المفردة واضح بأنه لم يحقق شيئا بل يريد تحقيق ذلك عبر المصطلحات فقط، عبر الكلمات التي يستخدمها، يكرر ويكرر ويكرر حتى يجر حقيقة كل المواقف، كل الدول التي تريد أن تفعل شيئا وتريد أن تقف إلى جانب فلسطين المحتلة لا تتوقف بهذه الطريقة وبهذه الصلافة يتحدثون عن هذه المسألة ويدعمون الكيان الصهيوني. بالتالي نقول يعني حقيقة عندما خرج أو خرجت بعض الجهات والجبهات من أيادي المقاومة مثل سوريا مثلا وبعض المناطق الأخرى التي استطاع العدو الصهيوني واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض سيطرتها عليهم، هذا لا يعني بأنه انتهى محور المقاومة وأنهم قد استطاعوا التسلط والسيطرة الكاملة على مقدرات حقيقة هذه البلدان. يأتي يوما حقيقة هذه المقاومة التي الآن تعتبر في بعض هذه البلدان حقيقة النار تحت الرماد ستشتعل وستقف بوجههم لأنهم لا يستطيعون أن يتحملوا هذه الغدة السرطانية الموجودة التي تأتي وتعربد وحقيقة تستغل ضعف الحكام أو مسايرة الحكام أو وقف الحكام إلى جانبها، حكام في هذه البلدان العربية، وحقيقة يكسرون عنجهيتهم. هذا واضح لولا وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الآن تواجه أفولا اقتصاديا وحقيقة ضغوطا اجتماعية كما جرى في نيويورك، عمدة نيويورك زهران ممداني والخط الذي الآن يصعد لكي يقف أمام الصهيونية المتجذرة في الولايات المتحدة الأمريكية ونضج الجيل القادم بأنه يجب أن نقف بوجه الكيان الصهيوني المتغطرس، فبعد ذلك يبين لنا حقيقة أن المستقبل سيكون زاهرا إذا استطعنا أن نقف على بهذه الوقفة على موقفنا وبهذا الثبات على ما نعتقد به ونقف به ونضحي من أجله وحقيقة نكافح من أجله ونقدم الدماء من أجله، هذه هي الحقيقة الموجودة إن كانت في غزة، إن كانت في لبنان، إن كانت في اليمن، إن كانت في السودان، إن كانت في باقي البلدان حقيقة لهذه المنطقة، فكلها مشروع للولايات المتحدة الأمريكية وتريد فرض هيمنتها ولكن لا تستطيع ذلك على المدى البعيد. تحياتي لكم السمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، كل الشكر والتوفيق لكم إن شاء الله، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد رفض مبدأ تصفير تخصيب اليورانيوم وتعتبر أي اتفاق في هذا الشأن خيانة للبلاد. استشهاد 13 فلسطينيا وجرح آخرين بنيران ورصاص الاحتلال في وسط وجنوب قطاع غزة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان، وحزب الله يدعو لموقف حازم وموحد مقابل الإجرام الإسرائيلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي رفض بلاده مبدأ تصفير مستوى تخصيب اليورانيوم لأن هذا الأمر أصبح جزءا من الكرامة والفخر الوطني، وشدد عراقشي على أن إيران دفعت ثمن تخصيب اليورانيوم تضحيات مادية ومعنوية كبيرة، مشيرا إلى الشهداء الذين ارتقوا من أجل البرنامج النووي. عراقشي اعتبر أي اتفاق يسعى إلى إيصال نسبة التخصيب إلى صفر خيانة لن يتم الرضوخ إليه، ولافتا إلى أن طهران ستواصل التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص المنشآت النووية التي لم تتعرض للعدوان، وأن إيران ليس لديها ما تبحثه بشأن المواقع المستهدفة. أكد طهران عدم وجود أي عملية مفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى سجل الولايات المتحدة الحافل بخرق الالتزامات والمطالب المبالغ فيها، معتبرا الحوار مع طرف لا يؤمن بطبيعة التفاوض الثنائي ويسعى بوضوح لفرض إملاءاته مسألة غير منطقية. تصريحات بقائي تأتي ردا على المزاعم الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن